بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوالي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي ابن خواستي العبسي مولاهم، وهو محدث كبير من محدثي الكوفة، من حفاظ أهل الكوفة، هو وأخوه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أحفظ منه. أبو بكر أعلم من عثمان وأحفظ، وأبو بكر ابن أبي شيبة يقارن بأحمد بن حنبل ومن في طبقته، ولهما أخ أيضا يقال له القاسم، القاسم بن أبي شيبة، وفيه ضعف. وعثمان حافظ أخطأ في بعض الأحاديث، لكنه كان يعتبر من حفاظ أهل الكوفة. قال: أخبرنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري، كان بصريا ثقة ويعتبر من حفاظ البصرة. قال: وإسماعيل، إسماعيل هو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاه، كان رجل علم، رجل أيضا رجل صالح، وحصلت منه هفوة ويغفر الله له، لكنه كان من أكبر حفاظ أهل البصرة، بل لا يوازيه أحد، بل كان بعضهم يفضله على حماد بن زيد، يفضله على حماد بن زيد. كان شعبة ابن الحجاج وهو شيخه يقول: إسماعيل بن علي سيد المحدثين، يقول سيد المحدثين. فإسماعيل بن علي، وابن علي، علي هذه جدته، ويقال أمه، أمه معناه لأنها جدته، كما ذكر ابن سعد أن هذه علي هي مولاه لبني شيبة، تزوجها مقسم جد إسماعيل. ومقسم هو من سبي خراسان، فسكن الكوفة، جاء إلى الكوفة، وتزوج هذا ابن علي علية في البصرة، كان معناه من جارية من جوار البصرة، تزوجها وكانت امرأة عاقلة. وغالبا تجد أن الإنسان لا ينسب إلى امرأة إلا غالبا أن هذه المرأة لها ذكاء، ولها أيضا معنى، لها وزن عند المجتمع حتى ينسب الناس إليها أو ينسب أبناءها إليها. فإسماعيل كان ينسب إلى جدته علية، قال إسماعيل بن علية، وكان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني. لكن قال الإمام مسلم، قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا جفاء منه، كم من عالم وكم من صحاب يذكر باسم أمه ولا يؤثر ذلك عليه، فهذا محمد بن الحنفية أن يذكر، تذكر أمه حتى يميز عن أبناء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمهم أن هذا ذكر الأم هذا لا يؤثر ما دام أنه قد اشتهر الإنسان به، ولهذا تجد أن العلماء لم يتحاشوا من ذكر من قولهم إسماعيل بن علية، إلا بعضهم تورع مثل الإمام الشافعي رحمه الله، فكان يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، الذي يقال له ابن علية. فإسماعيل كان حافظا كبيرا وأيضا يقول الإمام أبو داود ما رأيت أحدا من الحفاظ إلا قال ما كان من الحفاظ إلا ويخطئ إلا ما كان من إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل أنا قال ليس لهم خطأ إلا أنه أخطأ في اسم رجل معنى في حديث جابر في اسم المولى الذي باعه سيد فجعل اسمه اسم مولاه نعيم بن همار فجعل العبد نعيم بن همار وهذا هذا خطأ لا معنى لا يؤثر فإسماعيل كان من حفاظها البصرة وأخذ عليه أنه لما كان طالبا للعلم وعلمه كان وحفظه جيد جدا معنى قد لا يدرك أحد في حفظه وحفظ حديث كثيرة بل قال بعضها العلم وبعض التلاميذ ما كان يكون معه كتاب أبدا وما رؤي معه كتاب وكان يأتيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة الحفاظ الكبار وقال إسماعيل بن علي لابن معين ما ترون حديثي في عندكم فقال يحيى بن معين قلت له حديثك مستقيم فقال وكيف عرفت ذلك قال عرضناه على حديث الناس فقال يحيى بن معين قال فما زال يقول الحمد لله الحمد لله قال حتى دخل إلى بيت بشر بن معروف بشر بن الحار فهذا يدل على أنه كان يطمئن لهؤلاء العلماء الذين كانوا هم تلاميذه يعتبرون لكن كان في بدايته كان لا يدخل أحد عليه إلا بشفاعة ما يدخل أحد عليه إلا بشفاعة وهذا الذي جعل الإمام أحمد يتكلم عليه لأن الإمام أحمد ما دخل عليه إلا بشفاعة أدخل أو قال أدخلني عنده رجل نصرى أقصد رجل أنصاري قال فدخلت عليه فلما رآني قال من أدخل هذا فقال الرجل الأنصاري أنا ثم أنه عرف بعد ذلك مكانة أحمد ومكانة هؤلاء العلماء وأيضا مما أخذ عليه أنه لما جاء إلى البصرة استعمله بعض أمراء بني العباس في الصدقات من إدارة الصدقات فلهذا رغب عنه كثير من أهل العلم بذلك ودموه وذكر بعض أهل السير أن ابن المبارك أرسل إليه شعرا يلومه فيه وذكر أولا في بدايته يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين لأنه كان يأخذ الصدقة أو الزكوات من الناس وأحيانا يكون فيها إجحاف ثم ذكره بروايات عن ابن عون وابن سيرين أين ذهبت هذه الروايات وكذا فالشعر معروف لنا بعضها العلم يقول القصة فيها شيء لكن تولي إسماعيل الصدقات هذا ثابت وأيضا أخذ عليه كلمة وأنا تكلم بها حتى بعد ذلك ندم ورجع في لما حدث بحديث أبي هريرة في إتيان البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان يحاجان عن صاحبهما فقيل له بما يحاجان ألهما لسان قال نعم وإلا فكيف سيتكلمان فأخذوا هذا عنه أهل الحديث واعتبروا ذلك أنه قول بخلق القرآن لما قال أن لهما لسانا يتكلم فلهذا ضموه بهذا حتى أن بعض ملوك بني العباس معنى أنه أنكر عليه إنكارا شديدا حتى شتمه فقال فأظهر الندم ورجع عما قال بل وأظهر ذلك أمام الناس أن أظهر رجوعه أمام الناس وأنه لم يكن يقصد ذلك وإنما تعجل فأخطأ، أنا تعجل وأخطأ فظن أن الكلام لابد أن يكون له لسانا، مثل ما يقول أولئك المعتزلة والمشاعرة الذين ليست لهم عقول في هذا الباب، معنى ليس كل شيء يتكلم لابد لهم من لسان، وهذا جهل. فاستعجل هذا الإمام فحصلت منه هفوة، فكان يقول للأمين، أنا الأمين كان الذي استتابه من هذا، فيقول يا أمير المؤمنين زلة من عالم، أنا زلة حصلت مني. فكان الإمام أحمد يقول كان موقف الأمين يحسد عليه، معنى كان موقف عظيم أنه عاتبه في هذه الكلمة، مع أنه أخوه المأمون بعد ذلك جعل الناس أو امتحن الناس، امتحن العلماء، امتحن الصالحين بخلق القرآن، وأما الأمين فلم يكن كذلك، وهارون الرشيد أيضا لم يكن أيضا كذلك، هؤلاء إخوة، أو أقصد هارون أبوهم والمأمون ابنه، فالأمين كذلك كان الأمين على السنة، وكانت ملوك بني العباس على السنة، حتى أحدث المأمون ما أحدث من خلق القرآن. فالمهم أن إسماعيل رحمه الله زل ثم تاب ورجع، لكن بقيت هذه في بعض قلوب أصحاب الحديث، فكان بعضهم مثل أبي سلمة الخزاعي حلف أن لا يروي عن إسماعيل لما سمع مثل هذا الكلام، وهذا يدل على أن الأئمة كانوا غيرون على السنة، أن عندهم غيرة شديدة على السنة، فهذا إسماعيل نجم يعتبر، فكلامه هذا سيغري كثير من الناس، فلهذا شدوا عليه أو شددوا عليه في هذه الكلمة. ثم أنه رحمه الله بقي بعد ذلك أنه لا يطلب العلم، بقي معه العلم لكن استفاد منه الناس بعد ذلك، وترك ما كان عليه من عمل عند الأمراء، وجلس يدرس الناس وأيضا يحدث بأحاديث في البصرة، فكان من أكثر الناس تثبتا، كان يقول أيضا الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت. وقال الإمام ابن معين كان إسماعيل ثبتا ثقة عالما دينا، وهذه شهادة عظيمة من يحيى من أبي زكريا يحيى بن معين رحمه الله. وكان إسماعيل له 3 أبناء، محمد وحماد وإبراهيم. أما محمد فهو شيخ مسلم، وهو شيخ فاضل إمام مثل أبيه، لكنه لم يدرك أباه، معنى مات أبوه وهو صغير. وكذلك حماد شيخ النسائي من مشايخ النسائي، وهو أيضا ثقة، وهو قاضي من قضاة أهل البصرة. وأما إبراهيم فكان رجل خبيث ورجل جهمي جلد، وخرج عن ما كان عليه أبوه من السنة. طيب، قال عن برد بن سنان، وبرد بن سنان هو القرشي مولاهم، وهو ثقة، وبعضهم ذكر أنه ضعيف كعلي بن مديني، لكن أكثر الأئمة وثقوه، فلهذا قال عنه الحافظ صدوق، لكن اختلفوا هل هو برد بن سنان الذي يروي عن أنس أو غيره. هو شامي لكنه سكن البصرة، معنى نزل البصرة وحدث عن أهل البصرة وعن أهل الحجاز، وإلا أصله شامي من دمشق. قال عن عطاء، وعطاه ابن أبي رباح إمام أهل الحجاز، إمام أهل الحجاز كان عالما كبيرا، قال عنه ابن عباس كيف تأتوني وعندكم عطاء، أو قال كيف تستفتوني وعندكم عطاء، معنى هذه الشهادة من شيخه ابن عباس رضي الله عنه. وكان عطاء هو المفتي في مكة، وخاصة في المناسك أيام الحج، يأتي الناس ويسألونه، فكان عالما فاضلا، رأى ابن عمر ودرس عن ابن عباس وغيره من الصحابة، وكانت الملوك تهابه، مع أنه كما ذكر ابن سعد وغيره أنه كان أسودا، عبدا أسودا، هو عبد كان واعتق، وأيضا كذلك كان أسودا وكان شعره مدور معنا، وأيضا كذلك كان أفطسا وأعور وأعرج، وله فقرة، فقرة معنى فقار في ظهره. مع هذا معنى الشكل هذا معنى كثير من الناس تجد مثل هؤلاء لا يلقون لهم بالا، إلا أن الله عز وجل رفعه بالعلم. أنا أنظر إلى العلم، جعل الملوك هابونه. جاء سليمان بن عبد الملك إليه وكان يصلي، فقال له مولاه سليمان بن عبد الملك استأذن، فلم يلتفت إليه حتى أدى صلاته وحتى انتهى من صلاته، فكان سليمان يقول لأبنائه انظروا إلى هذا أو تذكروا هذا المنظر، دلنا بين يدي هذا العبد، فمعنى يريد أن يبين لهم أننا ما دللنا لهذا إلا لأجل العلم الذي معه، معنى رفعه الله عز وجل بالعلم. كان يدخل على أمراء بني أمية فينفذون له ما أراد، كما ذكر عثمان ابن عطاء ابن مسلم الخراساني قال دخل على هشام ابن عبد الملك فكان يقول له سل يا أبا محمد، فيقول أهل مكة يريدون كذا وكذا، وأهل فلان يريدون كذا وكذا، فكان يسأل لغيره، فكان ينفذ كلما قال له شيء، قال اكتب لأهل مكة كذا وكذا. فقال له بعد ذلك هشام بن عبد الملك يا أبا محمد هذا للناس، وما لك؟ قال ما لي شيء عندكم من الدنيا، لا أطلب الدنيا من أهل الدنيا، أو كما قال رحمه الله. فكان رجلا مهابا رضي الله عنه، رفعه الله بالعلم، العلم عز ورفع في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الأعمش لو كنت بقالا لقذرني الناس، لو كنت بقال وأبيع شيء من الخضرة وكذا لقذرني الناس وما يأتون عندي حتى يشتروا. ويريد أن الله عز وجل رفعه بالعلم، يأتي الناس إليه من كل مكان، وهذا عطاء إمام الحجاز، يأتي لا يفتي أحد في مواسم الحج إلا عطاء، حتى لما جاء سعيد بن جبير جاء الناس إلى عطاء يسألونه، قال وكأنكم لا تعرفون إلا عطاء. وسعيد كان من خيرة أصحاب عبد الله بن عباس وأفضلهم وأعلمهم، لكن كان الناس قد وثقوا بعلم عطاء فكانوا يسألونه. قال عن جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. قال هذا حديث صحيح رجال الصحيح إلا برد بن سنان وقد وثقه ابن معين وغيره. هذا الحديث فيه بعض المسائل التي تتعلق بآنية المشركين. فآنية المشركين جاءت حديث من حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية المشركين قال كلوا فيها كلوا أو قال اشربوا وكلوا فيها إلا أن تجدوا فيها شيئا فاغسلوها وكلوا فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مزادة امرأة مشركة وكان فيها الماء فصبه على الإناء، وكان أيضا كما قال هنا جابر كنا نصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، أكل عند اليهود ومن آنيته. فكل هذه الأحاديث تدل على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو الصحيح أن آنية المشركين يجوز أن يؤكل فيها ما لم يتبين فيها شيء من الخمر أو الخنزير، فقال بعض العلم بوجوب غسلها، وبعضهم قال بالاستحباب، والظاهر هذا لأن الغسل جاء في حديث أبي ثعلبة ولم يأتي في حديث غيره، فدل على الاستحباب من باب الشك أنها تغسل، معنى إذا وجد فيها لحم خنزير أو وجد في بعض الآنية خمرا فإنها تغسل حتى يزال عنها هذا الشيء، وإلا إذا اكتفى مثلا بالمسح، اكتفى بمسحها فأيضا جائز، معنى ما يجوز له أن يضع شرابا في خمر أو يضع مثلا طعاما وطعام ولحم خنزير فيه موجود، إنما المراد أنه يمسح ذلك أو مثلا يرميه أو يصب الخمر من الإناء ثم يستعمل ذلك. والأفضل وهي رواية عن أحمد وهو المذهب أنه يغسل هذه الأواني، يغسل هذه الأواني وهو مذهب أبي حنيفة كذلك، أنا يغسل الإناء ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وهذا الحديث يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وهذا تتنزل فيه قاعدة الإمام الشافعي التي ذكرها رحمه الله، وهي قاعدة عظيمة كثر ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسألهم هل فيها خمر، هل فيها لحم خنزير، هل فيها كذا، لم يسألهم كذلك، بل رآهم يأخذون آنية المشركين ويستمتعون بها ولا يعيب ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز استعمالها في العموم، لكن الأفضل إذا وجد هناك فيها لحم خنزير أو كذلك فيها خمرا فإنها تغسل، فإن الأفضل أنها تغسل ثم تستعمل كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.